الآية الثالثة التي يقع فيها الكلام هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما نزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية الشريفة فيها دلالة على تحريم كتمان ما أنزله الله من البينات والهدى، تحريم الكتمان يعني وجوب الإظهار في الحقيقة، تحريم الكتمان يعني وجوب الإظهار، وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول، لازم وجود قبول قول المظهر الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الإظهار، سواء كان المظهر قوله يفيد العلم أو لا يفيد العلم. وبهذا نستدل على حجية قول المظهر المظهر. الاستدلال كما هو واضح انما هو بالملازمة التي ذكرناها سابقا بين القائل وبين وجوب الاظهار وبين شنو وجوب القبول، هذه الملازمة ان ملازمة عرفية تمسك بها جملة من الفقهاء في جملة من الموارد، منها ضمن آية تحريم كتمان ما خلق الله في احكام النساء الملازم لوجود القبول وحجية قولها لما يرتبط بذلك. ملازم عقلية، تعالى منشأ هذه الملازمة العقلية هو هذا، هو أن هذا التفكيك بينهما يلزم منه لغوية وجوب الإظهار، يلزم منا أن يكون وجود الإظهار لا يصرف ولا معنى له، لا معنى لأن يكون الشخص يجب عليه الإظهار لكنه لا يقبل قوله ولا يكون قول ماذا حجة. هذه الملازمة إذا تمت بين وجوب الإظهار ووجوب القبول حينئذ يمكن بإضافة أن وجوب الإظهار مطلق ومقتضى اطلاق وجوب الاظهار هو اطلاق وجوب القبول، في هذه الاضافه نتمم الاستدلال بالايه. اما ان وجوب الاظهار فواضح مطلق لانه لم يقيد وجوب الاظهار بما اذا افاد قول المظهر العلم، بل يجب الاظهار مطلقا حتى اذا لم يفد قوله العلم، واذا ثبت وجوب الاظهار مطلقا فهو يلازم وجوب القبول شنو مطلقا. فوجوب القبول في صورة عدم إفادة قول المظهر العلم هو معنى شنو حجية خبر واحد، هو معنى حجية خبر واحد. هذا الاستدلال بالآية، خلاصة الاستدلال بالآية هو هذا. هذا الاستدلال واجه أيضا اعتراضات كثيرة، المصنف يتحرض لاعتراض واحد منها بنظره هو الأهم كأنه. طبعا تسميم الاستدلال اعتبرت في الشيء واضح بالآية، هو أن الآية تشمل محل كلامنا، لأن الآية تأمر بإظهار ما أنزله الله من البينات والهدى، وهذا يرضى عن الأحكام الشرعية، فإظهار ما أنزله الله من الأحكام واضح، هذا يكون شنو يكون مشمولا للآية الشريفة، يعني يكون مشمول لقوله تعالى: والذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فيحرم كتمان ما أنزله الله من الأحكام الشرعية، يعني يجب إظهارها، وجود إظهارها يلازم وجوب القبول، واضح. الإشكال اللي بين المصنف في الآية في الحقيقة يتركز على على ما يستفاد من الآية من مجموع الآية من أن المحرم هو كتمان ما هو ظاهر في نفسه وبين في نفسه، بحيث هذا الشخص يحاول إخفاء الشيء الظاهر. الآية بحسب دلالتها ما تشمل حالات إخفاء الشيء الخفي، إبقاء الشيء الخفي على حاله، لأن الأشياء على قسمين، مرة تكون أشياء واضحة وبارزة يحاول الإنسان أن يخفيها ويكتمها، وأقوى أشياء هي خفية أساسا الشخص اتجاهها لا يملك إلا إبقاءها على تلك الحالة، إنما لا يبرزها يعني يبقيها على تلك الحالة. الكتمان كمادة، جو الآية أصلا ما يشمل الثاني، يشمل الأول، كتمان ما أنزله الله من البينات والهدى، يعني كتمان الأشياء الواضحة الظاهرة الجلية، هذا هو الذي يكون محرما. إذا فرضنا اختصاص الآية بهذا، فغاية ما نستفيد من الآية هو هذا، أن الأشياء الواضحة الجلية يحرم كتمانها. وجوب حرمة الكتمان معناه أن وجوب الإظهار واضح، وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول، لكن في خصوص هذا المورد، وفي خصوص هذا المورد لعله كاحتمال وجوب القبول يكون مناشئ، ليس ملاك هو إظهار المظهر، وإنما تمام الملاك في وجوب القبول من الممكن أن يكون هو افتراض أن القضية في حد نفسها شنو بارزة وظاهرة، هذا ممكن ولو كاحتمال، أن وجوب القبول ليس شيء مرتبط بإظهار المظهر، لا، إظهار المظهر ما له داخل في وجوب القبول، وإنما القضية مرتبطة في افتراض ما تفترضه الآية بحسب الفارق من أن الشيء في حد نفسه من البينات الأشياء الواضحة، ذكر البينات هذا يجب قبول القبول لأن الشيء واضح وبين. بعبارة أخرى نريد أن نستفيد من الآية أن وجوب القبول ناشئ من إظهار المظهر، اللي هو معنى حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد معناها أنه لولا إخبار هذا المخبر فالقضية لا تكون ثابتة، إخبار المخبر هو اللي يثبت القضية تعبدا، وهو معنى الحجية. الآية ما نستفيد من هذا المعنى، نستفيد منها أن الأشياء الواضحة البينة يمكن أن تثبت بقطع النظر عن أخبار المصدر، لا يحرم تثبت، يحرم إخفاءها. إذن الآية ما تشمل محل الكلام، محل الكلام هو ما يفترض فيه أن تكون القضية واضحة وبينة. الآية ما واردة في محل كلامنا في مورد وجوب القبول من جهة الإظهار حتى نثبت الملازم، حينما يجب الإظهار يجب شنو؟ يجب القبول، واضح؟ الآية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما ناظرة إلى الأشياء التي هي بينة ويجب قبول هذا قطع النظر عن إظهار المظهر، قطع النظر عن إظهار المظهر، المظهر أو لم يظهر، هي الشيء في حد نفسه بين يجب قبوله، هذا الأمر لا بد أن يصل إلى هذا الشخص. هذه الآية، هذا هو مورد الآية، مو مورد الآية الأشياء التي يكون قبولها منوط ومرتبط بإظهار المظهر، اليوم مع الكلام بحيث لولا إظهار المظهر هي لا تكون قبولها ولا تكون واضحة، قبولها منوط بماذا؟ بإظهار المظهر. هاي الأشياء اللي قبولها يكون منوط بإظهار المظهر، الشارع إذا أوجب على المظهر أن يظهر فالملازمة تثبت، وهو أن وجوب الإظهار يلازم شنو؟ وجوب. أما القضايا اللي هي بينة في حد نفسها، بين المبين أو لم يبين المبين، وجوب الإظهار على هذا الشخص لا يلازم وجوب القبول. هذا الظاهر يستفاد من مادة الكتمان الواردة في الآية. ولعل يؤيد هذا الإشكال هو أن الآية واردة في ماذا؟ في البينات والعلامات التي كانت واضحة بالنسبة إلى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الآية في مقام المحاججة مع أهل الكتاب الذين يريدون كتمان تلك البينات وتلك العلامات. من الواضح أن تلك البينات كانت من الأمور الواضحة البينة، هؤلاء يحاولون أن يخفون شيء واضح لا أن يظهر شيء لم يكن ظاهرا لولا الإبهار، وإنما هو يحاول شيء بمقتضى طبعه أن يظهر لكل الناس. هؤلاء يحاولون أن ماذا؟ أن يوجدون سدود وموانع تحوث الوصول علما إلى الناس. فالآية أجنبية قال وليقوله تعالى إلى آخره. وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النصر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. طبعا عقلية بقيد اللغوية بهذا الاعتبار، ولذا التعبير بأنها ملازمة عقلية أصح، لأنه تفكيك بينهما ممكن عقلا في حق الباري سبحانه وتعالى بغميمة اللغوية يكون التفكيك بينهما محال، ولذا في حق الغير لا يكون التفكيك بينهما شنو محال، لأن الغير قد يقع في اللغو. واضح هذا دليل على أن الملازمة مو عقلية صرفة، وإنما هي ملازمة عقلية بهذا الاعتبار، باعتبار غميمة قلب اللغوية المستحيل في حقه تعالى. ملازمة عرفية بينهما بلا إشكال. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشترط فيه بما يوجب العلم. واضح ليش لا بد أن يكون مطلقا؟ نقطة مهمة درست عنها كم مرة، لأن الملازمة تجري كبتر صورة. إذا افترضنا أن وجوب الإظهار مطلق والملازمة تجري فيها الصورة، وشنو فيها الصورة؟ واضح. ليس نقول بأنه لا في صورة عدم إفادة قول المظهر العلم يجب عليه الإظهار لا يقبل قول القاضي، خلاف الملازمة، هذا خلاف الملازمة، فلذا يجب القبول مطلقا. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد. ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو حجية خبر الواحد أن يظهر المخبر شيئا ليس ظاهرا ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين كما في آية النفر. فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كانت وجوب التعليم والإظهار شنو؟ لغو وبلا فائدة. وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لا أظهار ما هو خفي على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم ظهر أم أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، فيقال لو لم يقبل لما حرم الكتمان. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النام. لو لم يقبل من حرمة الكتمان نستفيد وجوب القبول، لأنه لو لم يقبل انما حرم كتمان. صحيح متقدم بس استكشاف، يعني وجوب الاظهار يستلزم حرمه الكتمان وجوب القبول. فلو فرضنا انه لا يقبل نقول بانه الميسر هذا يقال لازمه المستقبل. الدليل الاخر هو الاستدلال على حجية خبر الواحد من السنة. من الامور الواضحة ان الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد فضالة دور المصادرة نصح الاستدلال، فلا بد ان تكون السنة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد سنة قطعية، والاخبار المثبتة لهذه السنة يجب ان تكون اخبار متواترة دالة على هذا المضمون وحجية خبر الواحد. يعني احنا عنوان اللي يخلينا نصنف دليل حجية خبر الواحد من السنة، السنة الظنية. السنة اما ان تثبت عندنا ظنان بخبر الواحد او تثبت قطعان. اذا ثبتت عندنا السنة ظنان بخبر الواحد فهذا من باب الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، واضح. فإذا السنة اللي تثبت عندنا لابد أن تثبت على وجه القطع واليقين، وهو ما يعبر عنه بالأخبار المتواترة. الأخبار المتواترة هي اللي تثبت السنة قطعا ويقينا، فيستدل بالسنة القطعية على حجية خبر الواحد. الأخبار اللي تورث القاطع، مرة نفترض أنها تورث القاطع بالقرائن، كما قلنا يمكن افتراض انها مخبر احاد لكنها تورث القطع لقرائن موجودة قد تكتمل بالخبر، وتارة نفترض انها تورث القطع باعتبار تواترها. التواتر طبعا ما استاذق الناس ما رأوا يجي، مرة يكون تواتر لفظي، مرة يكون تواتر معنوي، مرة يكون تواتر شنو اجمالي. التواتر اللفظي اللي هو أربع أنحاء التواترات، المقصود به هو أن تواتر اللفظ يعني تواتر معنى بألفاظ معينة، بألفاظ معينة هذا المطلب يتواتر ويكثر من خلال كثرة موجبة لحالة تواتر الجميع على الكثير، واضح. القرآن متواتر، التواتر لا تستطيع أوضح مثال التواتر المنزل والقرآن الشريف، فإن المتواتر تواتر لفظي. حديث الغدير في رهين متواتر تواتر لفظي بأفعاد بخصوص التواتر. أقعدنا تواتر معنوي، تواتر معنوي يقصد به تواتر المعنى، المعنى متواتر ومنقول كثيرا، الألفاظ اللي تدل على هاي المعنى ليس واضح، لأن يعبر عن هذا المعنى بتلك الألفاظ مرة هاي الألفاظ بتلك الألفاظ، كل الألفاظ تشير إلى معنى واحد، ولو كان هذا المعنى يشكل مفهوم التزامي تلك الألفاظ فالمعنى يكون متواتر، متواتر معنى من دون التواتر الألفاظ. مثلولة به كرم حاتم شجاعة الإمام سلام الله عليه، مثال هذه قضية ما عندنا قضية لفظية واحدة تدل على هذا المعنى الواحد إلا متواترة، وإنما أقول هذا المعنى متواتر ولو كان هذا المعنى شكل مثل التزام بكثير من الأخبار الواصلة إلينا. أقول تواتر إجمالي، التواتر الإجمالي المقصود به هو هذا، هو العلم بصدق خبر واحد من مجموع هذه الأخبار لكن من دون تشخيصها، من دون تشخيصها. نفرضنا أنه جينا إلى كتاب الكافي خذنا منه فت ألف خبر بشكل عشوائي من دون تنسيق، قتلنا على كتر نايسر تواتر إجمالي. شو تواتر إجمالي؟ يعني يعلم الإنسان السوي انه واحد واحد على الاقل من هاي الاخبار قد شنو مطابق الواقع. واحد من هاي الاخبار قد شنو مطابق الواقع. هذا شلون يورث العلم؟ هذا حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات يثبت انه واحد منها على الاقل هو شنو مطابق الواقع، لان عدم افتراض حصول القطع بصحة واحد من هاي الاخبار الالف على الاقل يعني شنو؟ يعني احتمال هذا كربل شنو جميع، احتمال كربل جميع، واحتمال كربل جميع احتمال ضئيل جدا بحيث ما له وجود في الحقيقة في الذهن الإنساني. الإنسان ما يوجد احتمال، الإنسان ما مخلوق بشكل يتشبث بالاحتمالات الضعيفة. فإذا احتمال كذب الجميع وصل إلى حد الصفر، صار المقابل إلى شنو هو سير؟ احتمال صدق واحد على الأقل ينمو حتى يصل إلى درجة شنو يقين. وهذا معنى العلم بصدق واحد من هذه الأخبار على الأقل. الغرض من هذه المقدمة هو بيان أن الأخبار التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، والتي لابد أن تكون أخبار قطعية، هل يدعى تواترها اللفظي أو تواترها المعنوي أو تواترها الإجمالي؟ التواتر اللفظي ما حد ادعى، سنقرأ هاي الأخبار ليس فيها ألفاظ متواترة تدل على معنى واحد، وإنما الأمر يدور بين التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. الشيخ الأنصاري يدعي أن التواتر تواتر معنوي، أو لا مش الأنصاري على كل حال، يمكن أن يدعى أن التواتر تواتر معنوي بدعوى أن هذه الأخبار كلها تشير إلى معنى واحد وعبارة عن حجية خبر الواحد الكوني جملة، سواء كان هذا المدلول يشكل مدلول مطابق لبعض الأخبار، مدلول التزامي لأخبار أخرى، هذا ما يعني أو مدلول تضمن الأخبار. المهم أن الأخبار كلها تشير إلى هذا المعنى، فيكون المعنى لكثرة هذه الأخبار معنى متواتر، يعني يخبر به جماعة يمتنع شنو تواترهم على الكثير. يخبر به جماعة يمتنع تواترهم على الكثير. صاحب الكفاية يناقش فيها يقول التواتر المعلمة متواتر من التواتر إجمالي، بمعنى يقول أن هاي الطوائف اللي جمعها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وسهل طوائف العديدة، وكل طائفة تضمن عديد من الأخبار، هاي الطوائف يقول إذا لاحظناها بنظرة إجمالية يجزم الإنسان بأن واحد منها على الأقل شنو؟ أقل صحيح ومعتبر صادق مطابق للواقع. هذا التواتر الإجمالي طبعا راح يقصد نتيجة تختلف عما يطيه التواتر المعنوي وعما يطيه التواتر اللفظي لو فرض وجوده. التواتر اللفظي لو فرض وجوده حينئذ يطيه نتيجة تتقيد بمدلول تلك الألفاظ المتواترة بالقرآن. فنراجع هذا الخبر المتواتر، هذا اللفظ المتواتر شنو معناه؟ هو يحدد لنا ما يثبت لنا حجية خبر العادل، هل يثبت لنا حجية خبر الثقة المأمون، هل يثبت لنا حجية خبر الثقة مطلقا المأمون، هل يثبت لنا حجية الخبر الذي يوثق بصدوره؟ لا، على اختلاف المباني المتقدمة من قدس نشارة إلى سابق يتحدد، نحن نلقى نثبت خبر الواحد الحجة بشكل محدد واضح. إذا كان الأخبار متواترة معنى أيضا من هذا القبيل، لأن هذا المعنى أيضا معنى محدد بحسب الإسلام. غاية الأمر أن الأخبار يكون نلاحظها واضح، يكون نشوف أن هذه الأخبار تثبت أيضا شنو يا معنى تثبت الحجية مطلقا أو حجية مقيدة بالشيء، كلها على الأخبار. يعني هذا المعنى اللي تشترك فيه في الأخبار شنو هو؟ واضح. هنا التواتر، التواتر الإجمالي قاعدة دي هي هذه، أن نثبت حجية للخبر الواجب لكل الصفات التي تختلف فيها تلك الشنو الأخبار. يعني نثبت بعبارة أخرى حجية الخبر اللي يشكل قدر متيقن لمجموع كل هاي الأخبار. فإذا فرضنا أن الأخبار مختلفة، بعضها يعتبر العدالة، بعضها يعتبر وجود الخبر في الكتب الأربعة، فرضان هذا، بعضها يعتبر وجود الخبر مثلا كون المخبر إمامي. التواتر الإجمالي يقول لي بأن الخبر الحجة هو الخبر اللي يروي الإمامي العادل الموجود في الكتب الأربعة، لا يوجد على خلاف شهرة ويعمل به الأصحاب مثلا. هذا الخبر نقدر نحلف بالفضل العباس بأنه شنو حجة قطعا. ليش؟ لأن التواتر الإجمالي كما قلنا شو تثبت لي حجية وصحة خبر واحد غير معلوم وغير محدد من بين الأخبار الكثيرة. أنا شلون أقدر أثبت كنتيجة التواتر الإجمالي أن الخبر اللي يشترط العدالة فقط هو الصحيح؟ ما عندي يقين بها، مو معلومة على ذاك. واضح. شلون أقدر أثبت بأن الخبر الحجة هو الخبر اللي يشترط أن يكون الخبر موافق المشهور فقط؟ مو معلوم هذا الخبر صحيح، لأنه ذاك الخبر الصحيح. يعني من جحاله شو يسوي الإنسان؟ واضح يعني القدر متيقن. فيقول أن الخبر الواجد لكل هذه الصفات المختلفة باختلاف الأخبار هذا قطعا حجة، لأنه أي خبر واحد من هذه الأخبار يصح ويثبت حجية شنو؟ الخبر اللي يقول يعتبر العدالة، يقول يعتبر الشهرة لا يكون موافق مثلها، يعتبر وجوده في الكتب الأربعة هذا موجود في الكتب الأربعة بعد الفرق. إذن هو يثبت حجية الخبر ليشكل قدر متيقن لكل شنو لكل الأخبار. واضح. التواتر المعنوي قد يكون من هذا القبيل أيضا، لكنه قد يكون لا يكون من هذا القبيل. يعني لو فرضنا أن الخبر المتخبر المتواتر المعنوي هو خبر مفاد حجية خبر العادل، لكن الألفاظ اللي تدل عليها ما تدل عليها بالمطابقة، ما تدل عليها بالالتزام، ما تدل عليها شنو بالتضمن. واضح. وقد نفترض لا يكون حال التواتر شنو الإجمالي، كما إذا طائفة من الأخبار تدل على حجية خبر الواحد عادل، طائفة تدل على حجية خبر شنو خبر
الموافق المشهور،
طائفة تدل على حجية خبر الإيماني، طائفة تدل على حجية خبر الثقة، وهكذا. وهنا نفس القضية تصير، لأنه هذا المجتهد اللي يثبت حجية أي خبر، حجية خبر العادي يثبتها، ما يقدر يثبتها بيتنا، ليش متواتر معنا؟ متواتر معنا حجية خبر العادي؟ لا، وإنما نقلتها فقط أفرض 20 خبر، 20 خبر ما يحقق التواتر. هتلاحظون؟ يثبت حجية خبر الموافق المشهور أيضا مو قضية متواترة عندنا هذه، لأنه مجموع الأخبار اللي يثبت على القضية أخبرها من 20 خبر. فإذا شي ثبت يقدر يقول أن الخبر الواجب لكل هذه الصفات هذا حجيته متواترة شنو؟ ها؟ معنى نعبر عنه حجية الخبر شنو؟ في الجملة حجية الخبر بلا دخول في التفاصيل، فتكون قضية متواترة. واضح. إذا هذا التواتر خلاف الحال التواتر يؤثر في البحث الآتي، لا يؤثر في بحثنا فعلا، يؤثر في تحديد دائرة الحجية أن دائرة الحجية شنو تحديد هذا يأثر فيه. أما هنا قلنا ربنا إثبات الحجية شنو في الجملة مو في مقابل السلب الكلي، ولذا كل أنحاء التواتر إذا ثبتت فهي تكفيد إثبات ذلك. بل يأتف الطريقة اللي يذكرها سيد الشهيد رضي الله عليه يقول بالتواتر الإجمالي نقدر نعمم دائرة الحجية لما هو أوسع مما أثبته التواتر شنو إجمالي. تعرفون شلون؟ يقول لأنه بالتواتر الإجمالي نقدر نعمم دائرة الحجية لما هو أوسع مما أثبته التواتر الإجمالي، وذلك بأن نفتش عن خبر من مجموعة الطوائف واجد للصفات التي
الآية الثالثة التي يقع فيها الكلام هي قوله تعالى أن الذين يكفرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
الآية الشريفة فيها دلالة على تحريم اكتمام ما أنزله الله من البينات والهدى وتحريم الكتمان يعني وجوب الإظهار في الحقيقة. تحريم الكتمان يعني وجوب الإظهار، وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول، يلازم وجوب قبول قول المظهر الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الإظهار، سواء كان المظهر قوله يفيد العلم أو لا يفيد العلم. وبهذا نختبر على حجية قول المظهر والمظلم. الاستدلال كما هو واضح إنما هو بالملازمة التي ذكرناها سابقا بين القائل وبين وجوب الإظهار وبين شنو وجوب القبول. هذه الملازمة قلنا ملازمة عرفية تمسك بها جملة من الفقهاء في جملة من الموارد، منها قلنا آية تحريم كتمان ما خلق الله في أحكام النساء الملازم لوجوب القبول وحجية قولها فيما يرتبط بذلك. ملازمة عقلية عقلية. هذا من شأن الملازمة العقلية هو هذا، هو أن هذا التفكيك بينهما يلزم منا لغوية وجوب الإظهار، يلزم منا أن يكون وجوب الإظهار لا يصرف ولا معنى له، ولا معنى لأن يكون الشخص يجب عليه الإظهار لأنه لا يكون قولا ولا يكون قولا ماذا حجة. هذه الملازمة إذا تمت بين وجوب الإظهار ووجوب القبول حينئذ يمكن بإضافة أن وجوب الإظهار مطلق ومقتضى إطلاق وجوب الإظهار هو إطلاق وجوب القبول، بهذه الإضافة تتم الاستدلال بالآية. أما أن وجوب الإظهار فواضح مطلق لأنه لم يقيد وجوب الإظهار بما لا، هذا قول المظهر العلم، بل يجب الإظهار مطلقا حتى إذا لم يفد قوله العلم. وإذا ثبت وجوب الإظهار مطلقا فهو يلازم وجوب القبول شنو مطلقا، ووجوب القبول في صورة عدم إفادة قول المظهر العلم هو معنى شنو حجية خبر الواقع، هو معنى حجية خبر الواقع. هذا الاستدلال بالآية، خلاصة الاستدلال بالآية هو هذا. هذا الاستدلال واجه أيضا اعتراضات كثيرة، المصنف يتعرض لاعتراض واحد منها بنظره هو الأهم عنده. طبعا تسليم الاستدلال اعتبرته في الشيء واضح بالآية، هو أن الآية تشمل محل كلامنا، لأن الآية تأمر بإظهار ما أنزله الله من البينات والهدى، وهذا ينطبق على الأحكام الشرعية. فإظهار ما أنزله الله من الأحكام واضح، هذا يكون شنو؟ يكون مشمولا للآية الشريفة، يعني يكون مشمول لقوله تعالى والذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يحرم كتمان ما أنزله الله من الأحكام الشرعية، يعني يجب إظهارها، وجوب إظهارها يلازم وجوب القبول. واضح. الإشكال اللي بين المصنف في الآية في الحقيقة يتركز على ما يستفاد من الآية، من مجموع الآية، من أن المحرران هو كتمان ما هو ظاهر في نفسه وبين في نفسه، بحيث هذا الشخص يحاول إخفاء الشيء الظاهر. الآية بحسب دلالتها ما تشمل حالات إخفاء الشيء الخفي، إبقاء الشيء الخفي على حاله، بين أشياء على قسمين، مرة تكون أشياء واضحة وبارزة يحاول الإنسان أن يخفيها ويكتمها، وأقوى أشياء هي خفية أساسا الشخص اتجاهها لا يملك إلا إبقائها على تلك الحالة، إنما لا يبرزها يعني بقيها على تلك الحالة. الكتمان كمادة، جو الآية أصلا ليش من الثاني، ليش من الأول؟ كتمان ما أنزله الله من البينات والهدى، يعني كتمان الأشياء الواضحة الظاهرة الجلية، هذا هو الذي يكون محرما. إذا فرضنا اختصاص الآية بهذا، فغاية ما نستفيد من الآية هو هذا، أن الأشياء الواضحة الجلية يحرم كتمانها. وجوب حرمة الكتمان معناها قلنا وجوب الإظهار، واضح. وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول، لكن في خصوص هذا المورد، وفي خصوص هذا المورد لعله كاحتمال وجوب القبول يكون مناشئ، ليس ملاك هو إظهار المظهر، وإنما تمام الملاك في وجوب القبول من الممكن أن يكون هو افتراض أن القضية في حد نفسها شنو بارزة وظاهرة، هذا ممكن ولو كاحتمال. أن وجوب القبول ليس شيء مرتبط بإظهار المظهر، لا، إظهار المظهر ما له دخل في وجوب القبول، وإنما القضية مرتبطة في افتراض ما تفترضه الآية بحسب الفارق من أن الشيء في حد نفسه من البينات والأشياء الواضحة. ذكر البينات هذا يجب قبول القبول لأن الشيء واضح وبين. بعبارة أخرى احنا ما نقدر نستفيد من الآية أن وجوب القبول ناشئ من إظهار المظهر، اللي هو معنى حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد معناه أنه لولا إخبار هذا المخبر فالقضية لا تكون ثابتة، إخبار المخبر هو اللي يثبت القضية تعبدا، وهو معنى الحجية. الآية ما نستفيد منها هذا المعنى، نستفيد منها أن الأشياء الواضحة البينة اللي يمكن أن تثبت بقطع النظر عن أخبار المخبر ها يحرم كثيرا، يحرم إخفاءها. إذن الآية ما تشمل محل الكلام، محل الكلام هو ما يشترط فيه أن تكون القضية واضحة وبينة. الآية ما واردة في محل كلامنا في مورد وجوب القبول من جهة الإظهار حتى يثبت هاي الملازمة، حينما يجب الإظهار يجب شنو؟ يجب القبول. واضح. الآية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما ناظرة إلى الأشياء التي هي بينة ويجب قبول هذا قطع النظر عن أظهار المظهر، قطع النظر عن أظهار المظهر أو لم يظهر، هي الشيء في حد نفسه بين يجب قبوله. هذا الأمر لا بد أن يصل إلى هذا الشخص. هذه الآية، هذا هو مورد الآية، مو مورد الآية الأشياء التي يكون قبولها منوط ومرتبط بإظهار المظهر. اليوم عن كلامنا بحيث لو لا أظهار المظهر هي لا تكون ثابتة ولا تكون معظمة، قبولها منوط بماذا؟ بإظهار المظهر. هاي الأشياء اللي قبولها يكون منوط بإظهار المظهر، الشارع إذا أوجب على المظهر أن يظهر فالملازمة تكتب وهو أن وجوب الإظهار يلازم شنو؟ وجوب. أما القضايا اللي هي بينة في حد نفسها، بين المبين أو لم يبين المبين، وجوب الإظهار على هذا الشخص لا يلازم وجوب الظهر. هذا الظاهر يستفاد من مادة الكتمان الواردة في الآية، ولعل ليؤيد هذا الإشكال هو أن الآية واردة في ماذا؟ في البينات والعلامات التي كانت واضحة بالنسبة إلى نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، لأن الآية في مقام المحاجزة مع أهل الكتاب الذين يريدون كتمان تلك البينات وتلك العلامات. من الواضح أن تلك البينات كانت من الأمور الواضحة البينة، هؤلاء يحاولون أن يخفون شيء واضح لا أن يظهر شيء لم يكن ظاهرا لولا الإظهار، وإنما هو يحاول شيء بمقتضى طبعه أن يظهر لكل الناس. هؤلاء يحاولون أن ماذا؟ أن يوجدون سدود وموانع تحول دون وصول علم إلى الناس. الآية أجنبية عن قال، وهي قوله تعالى إلى آخره، وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، وإلا لكان تحريم الكتمان لهوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. طبعا عقلية بقيد اللغوية بهذا الاعتبار، ولذا التعبير بأنها ملازمة حرفية أصح، لأنه تفكيك بينهما ممكن عقلا في حق الباري سبحانه وتعالى بغميمة اللغوية، يكون التفكيك بينهما محال، ولذا في حق الغير لا يكون التفكيك بينهما شنو؟ محال، لأن الغير قد يقع في اللغو. واضح؟ هذا دليل على أن الملازمة مو عقلية صرفة، وإنما هي ملازمة عقلية بهذا الاعتبار، باعتبار غميمة قلب اللغوية المستحيل في حقه تعالى، ملازمة عرفية بينهما بلا إشكال. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشترط فيه بما يوجب العلم. واضح ليش لا بد أن يكون مطلقا؟ نقطة مهمة ترد أن كم مرة، لأن الملازمة تجري في كل صورته. إذا افترضنا أن وجوب الإظهار مطلق فالملازمة تجري في هذه الصورة وشنو؟ في هذه الصورة. واضح، ما يصير نقول بأنه لا في صورة عدم إفادة قول المظهر العلم يجب عليه الإظهار لا يقبل قول الصادق، خلاف الملازمة، هذا خلاف الملازمة، فلذا يجب القبول مطلقا. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد، ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو حجية خبر الواحد أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين كما في آية النافر. فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كانت وجوب التعليم والإظهار شنو؟ لغون وبلا فائدة. وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لا إظهار ما هو خفي على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم ظهر أم أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، فيقال لو لم يقبل لما حرم الكتمان. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النافر. لو لم يقبل صحيح من حرمة الكتمان نستفيد وجوب القبول، لأنه لو لم يقبل لما حرم الكتمان. صحيح ومتقدم بجهة استكشاف، يعني وجوب الإظهار يستلزم حرمة الكتمان وجوب القبول. فلو فرضنا أنه لا يقبل نقول بأنه الميسر هذا يقع لازمه من صحيح. الدليل الآخر هو الاستدلال على حجية خبر الواحد من السنة. من الأمور الواضحة أن الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد فهذا قد دور صادرة صحيح. فلا بد أن تكون السنة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد سنة قطعية، والأخبار المثبتة لهذه السنة يجب أن تكون أخبار متواترة دالة على هذا المضمون وهو حجية خبر الواحد. لأن احنا عنوان اللي يخلي مصنف دليل حجية خبر الواحد من السنة، السنة الظنية، السنة إما أن تثبت أن ظنان بخبر الواحد أو تثبت قطعان. إذا ثبتت عندنا السنة ظنان بخبر الواحد فهذا من باب الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، واضح. فإذا السنة اللي تثبت عندنا لابد أن تثبت على وجه القطع واليقين، وهو ما يعبر عنه بالأخبار المتواترة. الأخبار المتواترة هي اللي تثبت السنة قطعاً يقيناً، فيستدل بالسنة القطعية على حجية خبر الواحد. الأخبار اللي تورث القاطع، مرة نفترض أنها تورث القاطع بالقرائن، ما قلنا يمكن افتراض أنها أخبار أحد، لكنها تورث القاطع لقرائن موجودة تقترن بالخبر، وتارة نفترض أنها شورة القطع باعتبار تواترها. التواتر طبعا ما استاذق النادي مرع ويجي، مرة يكون تواتر لفظي، مرة يكون تواتر محلوي، مرة يكون تواتر شنو إجمالي. تواتر اللفظ اللي هو أربع أنحاء التواترات، المقصود به هو أن تواتر اللفظ تواتر معنى بألفاظ معينة، بألفاظ معينة، هذا المطلب يتواتر ويكثر منها كثرة موجبة لحالة توافق الجميع على الكلام، واضح. القرآن متواتر، متواتر لفظ الأشكال، هو بحث الآن متواتر لفظ القرآن الشريف، تواتر لفظي. حديث الغدير في رهين متواتر لفظي، هذا المخصوص أكو عندنا تواتر معنوي، تواتر معنوي يقصد به تواتر المعنى، معنى متواتر ومنقول كثيرا، سال الفاظ اللي تدل على هاي المعنى ليس واضح، لأن يعبر عن هذا المعنى بتلك الألفاظ مرة وبهذه الألفاظ بتلك الألفاظ، كل الألفاظ تشير إلى معنى واحد، ولو كان هذا المعنى يشكل مدلول التزامي تلك الألفاظ، فالمعنى يكون متواتر، متواتر معنى من دون التواتر الألفاظ. يمثلوا الذي كرم حاتم شجاعة الإمام سلام الله عليه، مثال هذه قضية ما عندنا في القضية اللفظية واحدة تدل على هذا المعنى الواحد هي متواترة، وإنما أخو هذا المعنى متواتر، ولو كان هذا المعنى شكل مثل التزام لكثير من الأخبار الواصلة إلينا. أكو تواتر إجمالي، التواتر الإجمالي المقصود به هو هذا، هو العلم بصدق خبر واحد من مجموع هذه الأخبار، لكن من دون تشخيصات، من دون تشخيصات. لو فرضنا أنه جئنا إلى كتاب الكافي خذنا منه فت ألف خبر بشكل عشوائي من دون تنسيق، فبناء على كتب هنا يصير تواتر إجمالي. شو تواتر إجمالي؟ يعني يعلم الإنسان السوي أنه واحد واحد على الأقل من هاي الأخبار قد شنو مطابق الواقع، واحد من هاي الأخبار قد شنو مطابق الواقع. هذا شلون يورث العلم؟ هذا حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات يثبت انه من واحد منها على الاقل هو شنو مطابق الواقع، لان عدم افتراض حصول القطع بصحة واحد من هاي الاخبار الالف على الاقل يعني شنو؟ يعني احتمال واقع كذب شنو الجميع، احتمال كذب الجميع، واحتمال كذب الجميع احتمال ضئيل جدا بحيث ما له وجود في الحقيقة في ذهن الإنسان. الإنسان ما يوجد احتمال، ذهن الإنسان ما مخلوق بشكل يتشبث بالاحتمالات الضعيفة. فإذا احتمال كذب الجميع وصل إلى حد الصفر، وبالمقابل إلى شنو هو يصير؟ احتمال صدق واحد على الأقل ينمو حتى يصل إلى درجة شنو اليقين. وهذا معنى العلم بصدق واحد من هذه الأخبار على الأقل. الغرض من هذه المقدمة هو بيان أن الأخبار التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، والتي لا بد أن تكون أخبار قطعية، هل يدعى تواترها اللفظي أو تواترها المعنوي أو تواترها الإجمالي. التواتر اللفظي ما حد ادعى، سنقرأ هذه الأخبار ليس فيها ألفاظ متواترة تدل على معنى واحد، وإنما الأمر يدور بين التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. الشيخ الأنصاري يدعي أن التواتر تواتر معنوي، أو لا هو الشيخ الأنصاري على كل حال يمكن أن يدعى أن التواتر تواتر معنوي بدعوى أن هذه الأخبار كلها تشير إلى معنى واحد وعبارة عن حجية خبر الواحد في الجملة، سواء كان هذا المدلول يشكل مدلول مطابق لبعض الأخبار، مدلول التزامي لأخبار أخرى، هذا ما يعني أو مدلول تضمن الأخبار. المهم أن الأخبار كلها تشير إلى هذا المعنى، فيكون المعنى لكثرة هذه الأخبار معنى متواتر، يعني يخبر به جماعة يمتنع شنو تواطؤها على الكبير. هذا يصدر به الجماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. صاحب الكفاية يناقش فيها التواتر المعنوي ما هو تفرق في هذا الأخبار، وإنما التواتر إجمالي، بمعنى يقول أن هاي الطوائف اللي جمعها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وسلم طوائف عديدة، وكل طائفة تتضمن عديد من الأخبار. هاي الطوائف يقول إذا لاحظناها بنظرة إجمالية يجزم الإنسان بأن واحد منها على الأقل شنو؟ طبعا صحيح المحتوى المصادر المطابق للواقع. هذا التواتر الإجمالي طبعا راح يتصف نتيجة تختلف عما يطيب التواتر المعنوي وعما يطيب التواتر اللفظ الأكثر موجودة. التواتر اللفظ الأكثر موجودة حينئذ يطينا نتيجة تتقيد بمدلول تلك الألفاظ المتواتر اللفظان. كن راجع هذا اللفظ خبر المتواتر. هذا اللفظ المتواتر شنو معنى؟ هو يحدد ان ما يثبت لنا حجية خبر العادة ويثبت لنا حجية خبر الثقة المأمون ويثبت لنا حجية خبر الثقة مطلقا المأمون ويثبت لنا حجية الخبر اللي يوثق بصدوره لا على اختلاف المباني المتقدمة من قبل الإشارة إلى سابق. يتحدد وإحنا نقدر نثبت خبر الواحد الحجة بشكل محدد واضح. إذا كان الأخبار متواترة معنى أيضا من هذا القبيل لأن هذا المعنى أيضا معنى محدد بحسب الخبر. غاية الأمر أن الأخبار تكون لاحظها واضح تكون نشوف أن هذه الأخبار تثبت أيضا شنو يا معنى تثبت حجية مطلقة أو حجية مقيدة بالشيء. كل هذا الأخبار يعني هذا المعنى الذي تشترك فيه كل الأخبار شنو هو واضح. إن التواتر الإجمالي القاعدة به هي هذه أن نثبت حجية من الخبر الواجب لكل الصفات التي تختلف فيها تلك شنو الأخبار. يعني نثبت بعبارة أخرى حجية الخبر اللي يشكل قدر متيقن لمجموع كل هاي الأخبار. فإذا فرضنا أن الأخبار مختلفة بعضها يعتبر العدالة بعضها يعتبر وجود الخبر في الكتب الأربعة فرضان هذا بعضها يعتبر وجود الخبر مثلا كون المخبر إمامي. التواتر الإجمالي يقول لي بأن الخبر الحجة هو الخبر اللي يروي الإمامي العادل الموجود في الكتب الأربعة لا يوجد على خلاف شهرة ويعمل به الأصحاب مثلا. هذا الخبر نقدر نحلف بالفضل العباس بأنه شنو حجة قطعا. ليش؟ لأن التواتر الإجمالي كما قلنا شو يثبت لي حجية وصحة خبر واحد غير معلوم وغير محدد من بين الأخبار الكثيرة. أنا شلون أقدر أثبت كنتيجة التواتر الإجمالي أن الخبر اللي يشترط العدالة فقط هو الصحيح؟ ما عندي يقين بهذا، مو معلوم هذا على وداك واضح. شلون أقدر أثبت بأن الخبر الحجة هو الخبر اللي يشترط أن يكون الخبر موافق المشهور فقط؟ مو معلوم هذا الخبر صحيح، لأنه ذاك الخبر الصحيح. يعني بنت حالة شو يسوي الإنسان؟ واضح يعني هو القدر المتيقن. فيقول أن الخبر الواجد لكل هذه الصفات المختلفة باختلاف الأخبار هذا قطعا حجة، لأنه أي خبر واحد من هذه الأخبار يصح ويثبت حجية شنو؟ هذا الخبر اللي يقول يعتبر العدالة هذا حجية. يقول يعتبر الشهرة لا يكون موافق المشهور يعتبر وجوده في الكتب الأربعة هذا موجود في الكتب الأربعة هذا بالفرض. فإذا هو يثبت حجية الخبر ليشكل قدر متيقن لكل شنو لكل الأخبار واضح. التواتر المعنوي قد يكون من هذا القبيل أيضا لكنه قد يكون لا يكون من القبيل. يعني لو فرضنا أن الخبر أن المتخبر المتواتر معنا هو خبر مفادة حجية خبر العادل لكن الألفاظ اللي تدل عليه مرة تدل عليه بالمطابقة مرة تدل عليه بالالتزام مرة تدل عليه شنو بالتضمن واضح. وقد نفترض لا، يكون حال حالة التواتر شنو الإجمالي، كما إذا طائفة من الأخبار تدل على حجية خبر الواحد عادي، طائفة تدل على حجية خبر شنو خبر
موافق المشكلة،
طائفة تدل على حجية خبر الإيماني، طائفة تدل على حجية خبر الثقة، وهكذا.
وهنا نفس القضية يصير،
لأنه هذا المشكلة يقدر يثبت حجية أي خبر، حجية خبر العالي يثبتها، ما يقدر يثبتها، ليش؟ لأنه متواتر معنا، متواتر معنا حجية خبر العادي؟ لا، وإنما نقلتها فقط أصبح شيء خبر، عشان خبر ما يحقق التواتر، تلاحظون؟ يثبت حجية خبر الموافق المشهور أيضاً مو قضية متواترة عندنا هذه، لأنه مجموع الأخبار اللي يثبت هذه القضية أصبح شيء خبر. إذا شيء ثبت يقدر يقول أن الخبر الواجب لكل هذه الصفات هذا حجية متواترة شنو؟ ها؟ معنى نعبر عنه حجية الخبر شنو؟ في الجملة حجية الخبر بلا دخول في الفقرة فتكون قضية متواترة واضح. إذا هذا التواتر ثلاثة حال التواتر يؤثر في البحث الآتي، ما يؤثر في بحثنا فعلا، يؤثر في تحديد دائرة الحجية، أن دائرة الحجية شنو تحديدها؟ أما هناك إن غرضنا إثبات الحجية شنو في الجملة مو في مقابل السلب الكلي، ولذا كل أنحاء التواتر إذا ثبتت سيكفي لإثبات ذلك. بل يأتف الطريقة يذكرها سيد الشهيد رحمه الله عليه، يقول التواتر الإجمالي نقدر نعمم دائرة الحجية لما هو أوسع مما أثبته التواتر شنو إجمالي. نعم شلون يقول لأنه بالتواتر الإجمالي نقدر نعمم دائرة الحجية لما هو أوسع مما أثبته التواتر الإجمالي، وذلك بأن